رفق بالقوارير، والمرأة نصف المجتمع، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. ما بين تلك الوصايا وتلك الحكم أكدت لنا بأن المرأة هي أساس من أسس المجتمع، وهي حق يجب علينا الحفاظ عليه. ولحقوق المرأة واجب يجب أن يكون لها نافذة حقوق تطل عليها وتتعرف على تفاصيلها بنافذة العيادات القانونية. فأهلا وسهلا بالسامعين المتابعين في كل مكان إلى راديو رمز، صوت المرأة اليمنية، ورحلة أثيرية نقدمها لكم بمختص قانوني ومستشار يدل على أن المرأة لها حق أحقه الله وأحقه القانون وفرضه مجتمعا يمني يحفظ كرامتها بعادات وتقاليد. أهلا وسهلا بكم سامعينا متابعينا في كل مكان إلى صوت المرأة اليمنية عبر العيادة القانونية في حلقة جديدة ضمن سلسلات البرنامج الذي نناقش فيها على طاولة الحوار مجموعة من القضايا المهمة للمرأة اليمنية. فبين حقوقها الخارجية وما بين حقوقها القانونية الموجودة خلف القضبان هناك الكثير من التفاصيل. حق النساء السجينات في الجمهورية اليمنية، ولأنها في العيادة القانونية ولأننا ننقل تفاصيل القانون، نرحب بضيف الحلقة الأستاذ والمحامي محمد عبد الوريث. أستاذ محمد، بداية في هذه الحلقة، ما هي الحقوق القانونية للسجينات في اليمن؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك عزيزي محي مجددا، وأهلا وسهلا بكل من يسمع أثير إذاعتكم المتميزة. بالنسبة للسؤال، السؤال جميل جدا وهو سؤال عام وسنتعمق فيه كثيرا، لأن من أهم حقوق الإنسان الحق باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقه المشروعة ومواجهة أي اعتداء بطرق القانونية عن طريق اللجوء للقضاء للمطالبة بهذا الحقوق. و المرأة اليمنية تعاني من كثير من الصعوبات التي تعيق النساء في اللجوء للقضاء، وهناك عدة صعوبات أهمها ضعف الوعي والثقافة القانونية لدى النساء. يعني مثل ما بنعرف جميعا أنه كل النساء في مجتمعنا مستحيل أنها تذهب بنفسها إلى القضاء لتقدم شكوى أو تطالب بحقوق قانونية، سواء كانت هذه الحقوق لأفراد آخرين، على أفراد آخرين أو على نساء أخريات أو على زوج أو على أسرة أو على مشكلة حصلت أو مشكلة حدثت لها في العمل أو في الحي الذي تعيش فيه. أيضا النصوص القانونية والإجراءات القانونية لحماية حقوقهن المشروعة، أغلب النساء لا تعلم بهذه الحقوق أو الإجراءات القانونية التي لابد أنها تقوم بها لحماية حقها المشروع. ولمعالجة هذه المشكلة وضعف الوعي هذا، لابد أن نقوم بنشر الوعي والثقافة الحقوقية والقانونية كنصوص قانونية وكإجراءات قضائية، وأيضا عبر الوسائل الإعلامية التي إذاعتكم أحد هذه الوسائل، وكإجراءات قضائية أيضا. وبالإضافة إلى هناك قصور الدعم والعون القضائي الرسمي وغير الرسمي للنساء بمساعدتهن على المطالبة بحقوقهن القانونية أو الدفاع عن أنفسهن في مواجهة أي ادعاء ضدهن. لمعالجة هذا أو لمعالجة هذه الصعوبات، لابد أن يتم تفعيل واجب دولة الدستور في تقديم العون القضائي للنساء باعتبارهن أكثر فئات المجتمع ضعفا واحتياجا لهذا العون القضائي. ولابد أيضا من تعديل لائحة العون القضائي النافذة والتي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 للعام 2006، والذي خالفت النص الدستوري واقتصرت فقط على حق العون القضائي في الجرائم الجسيمة. لابد أن يتم تعديل هذه اللائحة أو لائحة العون القضائي لتشمل الجانب الجنائي أيضا والأمني والشخصي وغيرها، وأن يتم النص صراحة على تقديم العون القضائي للنساء، وفي نفس الوقت يستلزم تفعيل الدور التكميلي للمجتمع المدني. وفي مقدمة هذا المجتمع نقابة المحامين اليمني لتقديم العون القضائي للنساء المعسرات غير القادرات على دفع نفقات المحاماة، باعتبار ذلك التزام إنساني وقانوني. أيضا من الصعوبات التي تواجه النساء في الجانب القضائي انخفاض عدد المحاميات العاملات في تلك المحاماة في اليمن، وتوقف البعض في المراحل الأولى من مراحل المحاماة، والذي تعتبر المحاميات وسيلة من وسائل رفع الوعي والثقافة القانونية في أوساط النساء لسهولة نقل المعلومات. يعني كما نعلم أنه لو كانت المحامية مرأة ستكون صاحبة الحق القانوني على راحتها وفي الحديث مع هذه المرأة وفي شرح المشكلة التي حصلت لها، وسهولة أيضا نقل المعلومات القانونية من امرأة إلى أخرى خاصة في مجتمعنا اليمني.
بالنسبة للنصوص من القانون اليمني، فهناك عدة نصوص وقرارات جمهورية، مثل القرار الجمهوري القانون رقم 48 لسنة 91 بشأن تنظيم السجون، المادة رقم 3 والتي تنص أو تهدف هذه المادة إلى معاملة المسجونين داخل السجون، إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية. أيضا المادة رقم 4 تنص على أن على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتأثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لإصلاحهم. بالنسبة للمادة رقم 5 والتي تضمن إعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم، ولا يجوز إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين أثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن. ويجب أن يكون المادة رقم 17 والتي تنص على أنه يجب على أن يكون العمل في السجن مستهدفا تأهيل السجين وتدريبه مهنيا لمساعدته على الاندماج في المجتمع وجعل منه مواطنا صالحا. وهنا بالتأكيد عندما نقول مواطن، صفة المواطنة للرجل والمرأة، ويعني بذلك للسجين أو السجينة. وبالنسبة للقانون رقم 221 لسنة 91 والذي قام بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 48 سنة 91 أيضا بشأن تنظيم السجون، والذي ينص على العمل على تطوير السجون وتحسينها ورفع الأداء فيها ودراسة المشروعات المتعلقة بتحسين حالة المسجونين ووضع الأسس والمقترحات المتعلقة بمعاملاتهم وإعاشتهم وعلاجهم، وأيضا وضع برامج تدريب وتأهيل المسجونين. هذا بالنسبة للمادة رقم 14. وبالنسبة للمادة رقم 20، يجب على الواعظ الديني بذل قصارى جهده بالتعاون مع إدارة السجن لإصلاح المسجونين عن طريق الوعظ والإرشاد الديني وفقا للمناهج والبرامج التي يصدر بها قرار رئيس المصلحة، وعليه أن يركز الوعظ الديني والتربية الاجتماعية والقانونية بصفة خاصة على المسجونين الذين يغلب عليهم عدم الاستقامة والسلوك السيء. وهناك العديد من النصوص القانونية والقرارات الجمهورية بما يخص تنظيم السجون، ومنها أيضا عزل السجناء البنات والسجناء الذكور، وهناك العديد من المعايير الدولية والإجراءات والتدابير واجب اتخاذها على ضوء المعايير الدولية. منها يجب أن يقوم مديرو السجون بإعداد وتنفيذ أساليب تصنيف تراعى فيها الاحتياجات الخاصة للنساء وظروف السجينات لضمان إعداد وتنفيذ خطط ملائمة وفردية تهدف إلى التبكير في تأهيلهن وعلاجهن وإعادة إدماجهن في المجتمع. أيضا من المعايير الدولية أنه يجب أن تقوم الجهات المختصة بإجراء تقييم المخاطر المراعي لنوع الجنس وتصنيف السجناء حسب الفئات، وهذا أيضا ما نص عليه قانون القانون اليمني في القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 91 بشأن تنظيم السجون. وأيضا من المعايير الدولية التي لابد أن يتم تنفيذها في السجون ولابد أن يتم تنفيذها، يجب أن تكفل السلطات المختصة أن يتم إيداع النساء اللواتي يحتاجن إلى رعاية صحية عقلية في أماكن إيواء لا تقيد فيها حركتهن، ويكون فيها مستوى الإجراءات الأمنية في أدنى حد ممكن. وهناك أيضا العديد من المعايير الدولية في هذا الشأن وفي هذا الجانب، ومنها أيضا يجب أن توفر السلطات المختصة الظروف الملائمة لإدماج السجينات وتلبية الاحتياجات الخاصة بهن. وأيضا يجب تمكين السجينات من الالتحاق ببرنامج أنشطة متوازن وشامل يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الملائمة لنوع الجنس. وأيضا يجب أن يتسم نظام السجن قدر كاف من المرونة بحيث يلبي احتياجات الحوامل والأمهات المرضعات والنساء اللواتي يرافقهن أطفالهن في السجن. أيضا يجب أن تشجع إدارة السجن زيارات السجينات باعتبارها شرطا مهما لضمان عافيتهن العقلية وإعادة إدماجهن وتأهيلهن في المجتمع. أيضا ينبغي استشارة السجينات بالأشخاص الذي أو الأشخاص الذين يسمح لهم بزيارتهن، سيما وأن المرأة السجينة قد تتعرض للعنف الأسري. أيضا يجب أن تتيح سلطات السجن للسجينات خيارات من قبيل الإجازات المنزلية، السجون المفتوحة ودور التأهيل والبرامج الخدمية المجتمعية إلى أقصى حد ممكن لتيسير انتقالهن من السجن إلى الحرية، وتقليص إمكانية وصمهن وإعادة تواصلهن مع أسرهن في أقرب مرحلة ممكن. أيضا من المعايير الدولية ينبغي أن تقوم الدوائر المعنية بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية وجماعات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية على إعداد برامج شاملة لإعادة إدماج السجينات قبل إطلاق سراحهن وبعده وتنفيذ هذه الخدمات بما يكفل أخذ الاحتياجات الخاصة للنساء في الاعتبار. أيضا يجب تقديم دعم إضافي للسجينات اللواتي يطلق سراحهن ويحتاجن إلى مساعدة نفسية وطبية وقانونية وعملية لضمان النجاح في إعادة إدماجهن في المجتمع، وذلك بالتعاون مع الدوائر المعنية لتقديم الخدمات في المجتمع المحلي. أيضا من المعايير الدولية ذات الصلة يجب أن تبذل السلطات المختصة عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقة السجين بأسرته، ويجب أيضا أن تسعى السلطات المختصة لجعل السجينات يحصلن على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية وعلى المسكن والعمل المناسب، وأن توفر لهن من الموارد ما يكفي لوصولهن إلى وجهتهن ولتأمين أسباب العيش لهن خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهن. هناك العديد والكثير كثير من المعايير الدولية، وأعتقد أن أغلب هذه المعايير لا تختلف أو لا تتعارض مع النصوص القانونية في الدستور، في دستور الجمهورية اليمنية. وأعتقد أن السجينات يلاقين الكثير من المعاملة الجيدة، يعني عدا ما ندر. وهناك بعض القصور والتي سنقوم بذكرها لاحقا، لكن هذا كله أو أنا حبيت أجيب على سؤالك الذي يتعلق بالحقوق القانونية للسجينات في اليمن، وحبيت أطرح النصوص القانونية اليمنية وأيضا المعايير الدولية والقوانين الدولية التي أيضا تعمل على حماية أو تعمل على الحفاظ على حقوق السجينات.
جميل، هذه هي الحقوق القانونية للسجينات في اليمن. أستاذ محمد، لو سألتك سؤال ضمن السياق وكذلك ضمن التعرف القائم بالأشياء التي يجب أن تتعرف عليها المرأة ويتعرف عليها المجتمع، وبالذات بأن المرأة اليمنية معرضة للسجن في حال ارتكبت حق كما نصه القانون، هل هناك قوانين تحمي السجينات من الاحتجاز بعد انتهاء فترة محكوميتهن؟
بالنسبة للقوانين أو القوانين التي تحمي السجينات بعد انتهاء فترة العقوبة أو بعد انقضاء مدتهن، لا يتضمن قانون الجرائم والعقوبات اليمني ما ينص على حرمان المرأة حريتها بعد انتهاء فترة الاحتجاز القانونية، وأيضا كما لا يتضمن أي إشارة إلى ضرورة وجود أحد أولياء السجينة كشرط لإطلاق سراحها، لأن ذلك لا يحصل مع الرجل، فالرجل عند انتهاء قضاء فترة الاحتجاز القانونية يطلق دون قيد أو شرط. لكن السجينة يحدث فيها بعض الانتهاكات أو الأعمال المنافية للقانون اليمني من الناحية النظرية، لأن نص القانون اليمني يجرم احتجاز السجين بعد انتهاء محكوميته، ونص الدستور اليمني على أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز أيضا تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة. وأيضا هناك قانون الجرائم والعقوبات اليمني الذي ينص المادة رقم 246 للعام 94، والذي ينص بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته، أو من شخص يحمل سلاح، أو من شخصين أو أكثر، أو بغرض السبب أو بغرض السب، أو كان المجني عليه قاصرا أو فاقدا للإدراك أو ناقصا، أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر. من هذه المادة ومن هذا القانون نرى أنه لا يوجد أي مبرر قانوني، بل بالعكس هناك عقاب وهناك جريمة عند بقاء السجينة في السجن بعد انتهاء فترة قضائها للفترة القانونية أو فترة الاحتجاز القانونية. أيضا في المادة التي تلي هذه المادة رقم 247 من نفس القانون رقم 12 للعام 94، احتجاز المرأة بعد انتهاء محكوميتها مناف للقانون اليمني، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بالغرامة لكل بحق كل من أعد مكانا للحبس أو الحجز فيه بدون وجه الحق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض دون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه. بهذه المواد أو هذه المادتين التي أسلفنا ذكرها نرى ويتبين لنا أن احتجاز المرأة بعد انتهاء محكوميتها مناف للقانون اليمني من الناحية النظرية، لكن ما يحدث وما يحصل في الواقع مع السجينات يشبه القانون العرفي غير المدون، لا سيما أن القانون أمسك عن التفصيل في بيان ما يتعلق بكون السجين امرأة، ما ساهم في إبقاء الهامش متسع لتجدد الاجتهادات والقوانين العرفية. وبالتالي فإن استمرار احتجاز السجينات بعد انقضاء فترة الفترة المحددة قبل المحكمة أو النيابة يعد انتهاكا لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان وحقوق السجينات التي كفلها الدستور والقانون اليمني. ويحدث استمرار الاحتجاز لعدة مبررات، منها عدم حضور الأهل أو عدم وجود ضمانات أو عدم وجود محرم، وهذا يعد عنفا قائما على النوع الاجتماعي. لماذا ذلك؟ لأنه كما أسلفنا ذكرا الرجل يتم إطلاق سراحه بلا شروط أو قيود، بينما توضع هذه الشروط فقط على المرأة السجينة. ونحن نكرر أيضا بأن استمرار حبس النساء بعد انتهاء محكوميتهن جريمة كبيرة، لأنه لا ينص على هذا التصرف الدستور أو القانون أو اللوائح القضائية أو لوائح السجون، وإنما هو عرف ينتهجه القائمون على سجون النساء منذ زمن وعلى نحو مخالف، إلى جانب ما قد يسببه من تبعات نفسية على السجينة. وهناك إحصائيات رسمية تقول هذه الإحصائيات أنه يوجد 376 سجينة في عموم المحافظات اليمنية، منهن 57 سجينة قد أتممنا فتراتها القانونية لكن لا يزلنا رهن الاحتجاز. لكن لا ننسى أيضا أن المشكلة قائمة فعلا، ومثل ما قال أحد المسؤولين أنه المشكلة قائمة فعلا لكن ليس في كون السجينة أنهت محكوميتها، إنما هن محتجزات لأسباب اجتماعية، لأن ذلك يدعو أو لأنها إما ستتعرض للقتل أو تخرج للعمل في أماكن مشبوهة. ومثل ما يقول قد أصبحت لن تستطيع العيش في المجتمع على حد وصفه، يعني الكثير من التمييز تتعرض له السجينات، والأمر الذي سيترك لديهن آثار نفسية، وخاصة في مجتمعنا اليمني لابد للمرأة لابد للمرأة من وجود محرم بجانبها، سواء في الخروج للأماكن المختلفة، فما بالك أن تكون هذه المرأة سجينة وخرجت وأكملت فترتها القانونية بالسجن. أكيد سيتم التشديد على هذا الموضوع، وسيقول القائمون على هذه السجون أنه لابد أن يوجد محرم، ولابد أن يكون هناك من يرافق السجينة هذه حالة خروجها، ما لم ستستمر فترة بقائها في السجن حتى بعد انقضاء فترة محكوميتها أو تتحول للملاجئ لعدم قبول هذه الأسرة أو هذا الأهل هذه المرأة بعد انتهاء فترة محكوميتها، لأنها تعتبر بالنسبة لهم وصمة عار أياً كانت هذه أياً كان السبب الذي سجنت من أجله.
إذن كفل القانون بأن المرأة اليمنية يطلق سراحها في حال انتهت فترة المحاكمة وفترة محكوميتها وفترة قضائها في السجن على نصاب الدعوة أو على نصاب القضية المتفق عليها أو المدانة فيها والمسجون بتفاصيلها. إذن السامعين المتابعين في كل مكان، الحوار يسخن وكذلك طاولة الحوار على العيادة القانونية لها الكثير من التفاصيل ولدينا الكثير من الأشياء لمناقشتها. دعونا نذهب الآن إلى فاصل قصير دائما وأبدا، اجعلكم على أثير راديو رمز صوت المرأة اليمنية، وهنا في نافذة العيادة القانونية الكثير، ولكن بعد الفاصل. عدنا لكم سماعينا متابعينا في كل مكان إلى طاولة الحوار القائمة من العيادة القانونية عبر راديو رمز وكذلك مع المختص الأستاذ محمد. في سياق الحديث أستاذ محمد وحول ما تم طرحه وتوضيحه من معاليك بما أنك مختصا قانونيا، هل يحق للسجينات حتى تتعرف السامعة والسامعين في كل مكان الحصول على محام للدفاع عن حقوقهن أثناء فترة الاحتجاز؟
نعم، أعتقد قمنا بالإجابة على هذا السؤال بداية الحلقة، حيث قلنا أن القانون يكفل للمواطن الحق بالحصول على محامي والحق في أخذ الإجراءات القانونية للتقاضي، ونعني ونقصد بكلمة المواطن الرجل والمرأة على حد سواء، وهذه الحقوق كفلها الدستور والقانون اليمني، فيحق لها الحصول على محامي قبل حتى أن تدخل إلى السجن وأثناء فترة الاحتجاج. يحق لها الحصول على محامي في أي وقت للمطالبة بحقوقها الشرعية والقانونية، سواء كانت سجينة أو غير سجينة.
ما هي الحقوق التي تكفلها القوانين اليمنية أستاذ محمد للسجينات الحوامل أو الأمهات داخل السجون؟ نعرف بأنه قد تتعرض المرأة للسجن وهي حامل، فما هي الحقوق المترتبة على ذلك؟
الرعاية الصحية للنساء أو السجينات الحوامل دائما ما كانت تمثل تحدي في جميع المنشآت الكبيرة أو الصغيرة، يعني في السجون المركزية أو في الحبس الاحتياطي كان إجراء وضع الرضع والأطفال مع أمهاتهم في السجن أمرا موجودا في جميع السجون، ولكن المنشآت لم تكن مصممة بطريقة جيدة من شأنها أن تلبي احتياجات الأطفال، لأن دورات المياه ضيقة غالبا، وأيضا يصعب استحمام الرضع والأطفال داخل منشآت الاستحمام، أيضا هناك نقص في الحليب الصناعي، المياه النظيفة، أدوات التعقيم والحفاظات ومنتجات النظافة الصحية للنساء تعد أيضا أحد مصادر القلق، وهناك مؤشرات قليلة على وجود حضانة أو منشآت للعب في أغلب المنشآت، وهناك أيضا نقص في عاملات الرعاية الصحية الإناث المتخصصات في رعاية الأمومة، بالإضافة إلى تكاليف الحمل والرضاعة ورعاية الأمهات الجدد والأطفال الذين تمت ولادتهم داخل السجن، تعتبر مكفولة بموجب أحكام الرعاية الصحية الواردة في قانون السجون. والقانون يحدد أنه يحق للمسجونات الحوامل تلقي الرعاية الصحية المناسبة قبل وأثناء وبعد الولادة، وعلى أن يتم ذكر الولادة التي تتم داخل السجن في السجلات الرسمية للدولة، ويجوز للأطفال الرضع البقاء مع أمهاتهم حتى سن سنتين، وبعد هذا السن إذا لم يكن هناك وصي كفء. مع السماح بحرية التصرف اعتمادا على المشورة الطبية ووفقا لتقدير مدير السجن الذي تقع السجينة في دائرة اختصاصه أو بناء على أمر من وزارة الداخلية. تعتبر هذه الأحكام أنها تمتثل للمعايير الدولية المحددة في القواعد النموذجية الدنيا، وبشكل عام هناك ملاحظة لتطبيق روح القانون، لكن ما يزال تقديم الرعاية الصحية بشكل يكفي وبشكل كاف يمثل أحد التحديات الرئيسية القائمة.
أستاذ محمد، في هذه الحلقة يجب أن تعرف المرأة السجينة وكذلك أهل المرأة التي تعرضت للسجن عن الحقوق الصحية والتعليمية المتاحة للسجينات داخل السجن. هل هناك حقوق أقرها القانون اليمني في هذا السياق؟
نعم، سؤال جميل جدا. توفير الرعاية الطبية أمر حيوي لضمان الحفاظ على صحة المسجونين، وخاصة في ظل الضغوطات الجسدية والنفسية التي يمر بها المسجونون داخل السجن، سواء كان هذا السجين رجلا أو امرأة. هناك العديد من المعايير والمبادئ الدولية التي تؤكد على أهمية الحصول على خدمات طبية بدون الإخلال بالوضع القانوني للمسجون، وتحتوي هذه القواعد النموذجية الدنيا على أحكام مفصلة تشدد على الحاجة إلى ارتباط الرعاية الطبية للمسجونين ارتباط وثيق بالخدمات الصحية التابعة للدولة، وتحدد أنه ينبغي أن تتضمن عملية الرعاية الصحية للمسجونين فحوصات طبية كجزء من إجراءات الدخول، وعملية نقل المسجونين إلى المستشفيات عند الحاجة إلى رعاية متخصصة، وأيضا رعاية قبل وما بعد الولادة وطب الأسنان وطب النفسي، كما أنها أيضا تسلط الضوء على الدور الاستشاري الذي ينبغي أن يلعبه المختصون في المجال الطبي في عملية تفتيش السجون وفحصها، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية وإعداد الطعام والنظافة والصرف الصحي والتدفئة والإضاءة وتهوية الزنزانات والملبس والفراش، وأيضا ممارسة الرياضة البدنية. بالنسبة لقانون السجون اليمني، فهناك مبادئ توجيهية قوية للرعاية التي تتماشى بشكل وثيق مع المبادئ المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا التي تحدثنا عنها سابقا. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لما أوصت به العديد من المعايير الدولية، بيتم تقديم الخدمات الصحية للسجون من خلال بذل جهود منسقة بين وزارة الصحة ومصلحة السجون، وتعد عملية إدخال الخدمات الصحية في السجون في خدمات الصحة العامة ذات تأثير بالغ في تحسين الحصول على الرعاية الطبية ومستواها. أيضا في العام 2003 شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية الخدمات الصحية التي ترتبط ارتباط وثيق بإدارة السجون، وذلك لضمان مستويات ومعايير عالية من العلاج للأشخاص المحتجزين واستقلالية الموظفين وتطبيق المعايير الحديثة لمكافحة الأمراض واستمرار العلاج لجميع أفراد المجتمع سواء كان ذلك داخل أو خارجه. وكما هو معروف وأن بالنسبة للرعاية الصحية في السجون لدينا، يعني هناك لا يزال هناك قصور كبير. أغلب السجون إذا لم تكن السجون بأكملها مزودة بعيادة طبية أساسية فقط، يعني عدا السجن المركزي في المكلا تيئون في محافظة حضرموت، وهذه العيادات الأساسية لم يكن مزودة، لم تكن مزودة بموظفين، أو حتى أن بعض هذه العيادات ليست قيد التشغيل. يعني إذا السجين أو السجينة تعرض للمرض أو تعرض لوعكة صحية، تضطر إدارة السجن نقل هذا المريض إلى مستشفيات أو إحضار أطباء إلى السجن. هذا إن تم اللحاق بهذا المريض قبل أن تسوء حالته. وأيضا معظم هذه العيادات غير مزودة بموارد أو موظفين أو معدات كافية والمعدات اللازمة التي تلزم تشغيل هذه العيادة من أجهزة طبية وأدوية وغير هذا. أيضا هناك من مدراء السجون من يشتكون من عدم تواجد الأطباء إلا نادرا في بعض السجون. هناك ترتيبات للمدراء غير محكمة مع الأطباء للحضور في بعض المناسبات فقط، يعني مثل حالة وجود الإشراف، والذي أيضا لم تتم ملاحظته في أي منشأة. كما أن هناك نقص في توفير سيارة الإسعاف أو وسيلة من وسائل نقل المحتجزين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، وبدلا من ذلك يستخدم عدد من السجون السيارات الخاصة أو سيارة الأجرة لنقل السجناء أو السجينات الذين يتعرضون للمرض أو للوعكات الصحية التي تستوجب زيارتهم لأقرب مركز صحي أو مستشفى. بالنسبة للسجون الكبيرة والسجون المركزية، أقصد المنشآت الكبيرة، هناك مراكز طبية صغيرة داخل مجمع السجن وتضم عددا من غرف الكشف ومستوصف واحد أساسي، ولكن أيضا في معظم الحالات هذه العيادات مزودة بغرف بدائية، المعدات الطبية قليلة للغاية، وأيضا هذه المعدات ليست حديثة، وفي بعض الحالات تكون العيادة هذه غير نظيفة وغير صحية، وتتراوح الحالات الطبية بين إصابات خطيرة وقعت إما قبل أو بعد دخول السجن، مثل إصابات الطلقات النارية، الأطراف المكسورة، الجروح. هناك عدد من المرضى يتلقون علاجات لحالات مثل أمراض القلب والصرع والبواسير. ومن الأمراض الشائعة التي تنتشر في السجون التهابات الصدر والتهابات المعدة والعينين والجلد، وبالإضافة إلى أن الجرب كان متشفي في أكثر من نصف منشآت السجون اليمنية بنسبة 45 أو بنسبة 54%، وهناك أيضا ما نسبته 38% من الأمراض غير المعروفة، وإضافة إلى نقص الأدوية والإعدادات التي تعد إحدى المشكلات القائمة في معظم السجون تقريبا. وبالإضافة إلى أن التبرعات التي تأتي من المنظمات غير الحكومية المحلية أو من المجتمع لابد ولازمة لسد الاحتياجات الطبية ما لم يتعين على المسجونين أو عائلات هذه المسجونات دفع تكاليف العلاج والتلقي. وبالرغم من وجود أحكام ونصوص بارزة حول الرعاية الصحية للمسجونين قانون السجون اليمني، لكن لا يزال هذا المجال يتطلب اهتمام كبير بالرعاية والعمل على تحسين مستواه. وأعتقد الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين ومدراء السجون والمسجونين أنفسهم يكافحون من أجل تقديم أفضل رعاية طبية في ظل هذه الظروف الصعبة. أيضا لا ننسى أن
اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد لعبت دورا بارزا في هذا المجال، حيث قدمت بعض المساعدات الإصلاحية وخاصة للارتقاء بعيادات سجون الحبس الاحتياطي، وأيضا إنشاء عيادات جديدة. ونأمل أن تكون الخدمة والرعاية الصحية في السجون تقدم على أعلى كيفية بأعلى جودة، بما يضمن للسجينات الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية التي تضمن لهم عيش فترة قضاء هذه المحكومية حياة جيدة. أيضا
أسمعنا المتابعين في كل مكان الكثير من التوضيحات، كما عودناكم لدينا استطلاع يجريه مراسل العيادة القانونية وكذلك راديو رمز الأستاذ عقيل شمسان، لنرى ونستمع أكثر ما هي رؤى المجتمع ورؤى الشارع بمجموعة من الاستطلاعات، نستمع إليها جميعا. نعود لبقية الحوار مع الأستاذ محمد عبد الوارث وثم نعود.
هنا السؤال، كيف يمكن أن نحافظ على حقوق النساء السجينات؟ أول حق من حقوقها عدم الإدلاء بمعلوماتها الشخصية لأي أحد، لأن هذا يعتبر حق من حقوقها، حق من حقها الشخصي. الشيء الثاني، المرأة عندما تدخل السجن لما تدخل في معها ممتلكات بحوزتها أشياء، فمن حقها أنه عندما تخلص فترة حكمها أنه السجن إدارة السجن ترجع لها حقها، لأنه هذا يعتبر حق أيضا. أيضا الشيء الثالث، التعليم، التعليم لها شيء مهم. الشيء الرابع، عدم، وهو أهم نقطة، عدم تعرضها للعنف الجسدي تحت مسمى التعذيب، لأنه هذا قد يؤدي إلى الوفاة. الشيء الخامس، بمعنى نقول إنه تجي وزارة الصحة تكشف عليها طبيا، إنه لو في أخطاء، لو في، يعني قصدي لو حصل فيها حاجة، سواء كانت حامل يعرفوا إيش فيها، إنه حامل فترة دخولها السجن مش عارفين إيش وضعه، فهنا هذا حق من حقوقها إنه يتم الكشف عليها طبيا. طيب الشيء، كيف ينظر المجتمع للمرأة السجينة بعد أن يفرج عنها؟ أكيد نظرة المجتمع لها نظرة مشمئزة بدون ما بيسأل. المجتمع منغلق، ما بيسأل إيش كانت تهمتك، بس خلص بيحكم عليها إنه هذه إنسانة بذيئة، هذه بنظره هي مجرمة، وهذا يعني يكفي. ما دور المجتمع تجاهها؟ دور المجتمع المفروض يعني بالأصح يكون احتواء، عدم التنمر عليها، توفير لها فرص عمل، بأنه عندما تخرج من السجن يكون لها فرص عمل بحيث أنها تقدر تبدأ تبني حياتها من أول وجديد، سواء كانت مدانة أو بريئة.
لحماية حقوق النساء هناك عدة إجراءات يجب عملها من قبل الدولة أولا، وهي الأساس في ذلك. أول هذه الإجراءات، أولا وضع قوانين تضمن حقوق النساء السكينات ومعاملتهن بحد أعلى بالتساوي دون تمييز. اثنين، توفير الرعاية الصحية الجيدة والمناسبة للسكينات داخل السجن، وأيضا الرعاية النفسية التي تضمن قدرتهن على التأقلم على الحياة داخل السجون بعيدا عن الأهل. أيضا تقوم الدولة بعمل تدريب وتأهيل، وأيضا توفير فرص التعليم الجيد للسجينات، وتساعد في دمجهن داخل المجتمع بعد خروجهن.
ينظر المجتمع اليمني إلى المرأة السجينة بعد أن يفرج عنها نظرة شبهة، وينبذونها حيث لا يخالطونها أو يزورونها. حتى أنه بعد من ذلك تكون سرتكها ككل منبوذة في نظر المجتمع، ويكثرون من القيل والقال والتنمر في الطرقات وفي كل مكان. ولا أخفي عليكم أن أكثر شعب متنمر أظن أنه الشعب اليمني، صغار أو كبار. حتى ولو تابت السجينة وأخذت جزاءها العادل، يظل السجن وصمة عار يلاحقها ويلاحق أطفالها وأسرتها لدى المجتمع، وقد يؤدي بها إلى الاكتئاب أو حالة نفسية أو إلى الانتحار. أما موضوع كيف نحافظ على حقوق السجينات، وذلك من خلال التوعية عبر وسائل الإذاعة والتلفزيون، فأكثر ما ينقصنا هو التوعية. وبعض الأشخاص لا يحسب لأي كلمة يقولها فقد تهدم نفسه. وشكرا لكم.
عدنا لكم سمعينا متابعينا في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى بعد أن استمعنا وإياكم إلى الاستطلاع وكذلك وجهات النظر المختلفة والمتعددة الذي أجراها مشكورا الأستاذ عقيل شمسان مراسل العيادة القانونية، وكذلك نشكره على الجهود المبذولة في هذا الجانب. نعود إليك أستاذ محمد بعد الاستطلاع. طيب أستاذ محمد، هل هناك أي منظمات أو جمعيات تقدم الدعم القانوني أو النفسي للسجينات في اليمن؟
نعم، يوجد مراكز ودور إيواء وتأهيل السجينات. تحاول هذه المراكز القيام بدور بديل للعائلة في توفير مأوى للسجينات التي تخلى عنهن أهلهن بعد قضاء محكوميتهم. وأيضا دور الإيواء الموجودة حاليا لا تستوعب سوى عدد محدود من النزيلات، كما هو الحال في داري الإيواء الموجودتين في صنعاء. أحد هذه الدور للقاصرات والأخرى للمعنفات. لذا يكون لزاما على السجينة البقاء في السجن، لأن إجراءات المحاكم والنيابات قد تأخذ فترة طويلة قبل البت في القضية، علما أن الغالبية يصدر بحقهن حكم بالبراءة في القضايا التي دخلنا السجن بسببها. وإلى ذلك الحين الأهل لن يكونوا مستعدين لقبولهن مرة أخرى لمجرد أنها أو أنهن دخلن السجن.
إذن شكرا جدا أستاذ محمد، كنت ضيف قانوني ومحامي أشاد وأدلى بدلو القانون في هذه الحلقة في الجزء الأول، لأن لدينا جزء آخر. سمعين المتابعين في كل مكان، في ختام هذه الحلقة، حقوق السجينات تشمل الكثير من مجموعة وقواعد كثيرة أحقها القانون، كما أسلفنا بالذكر وأسلف الأستاذ محمد، الحق في العدالة والمحاكمة العادلة. يجب أن تكون السجينات يتعرض لمحاكمة عادلة ومستقلة، بالإضافة إلى الحقوق في الرعاية الصحية. يجب أن تحصل السجينات على رعاية صحية جيدة ومتواصلة، بالإضافة إلى الحقوق في التعليم، فيجب أن تكون لديهن فرص للتعليم والتدريب ولتحسين مهارتهن وتقديم فرص عمل بعد الخروج، بالإضافة إلى الحق في الاتصال بالعائلة. هذا يجب أن يكون لديهن فرصة للاتصال بأفراد العائلة بشكل منتظم، والحقوق في حمايتها من العنف والإساءة. ويجب أن تكون السجينات محميات من أي شكل من الأشكال في هذه المرحلة من العنف أو الإساءة، والإنسان معرض للخطأ. وبما أن القانون موجود، يجب أن ينصف كالمجتمع من الذي ارتكب الخطأ، وكذلك ينصف مرتكب الخطأ أثناء خوضه للعقوبة. الكثير من التفاصيل. أشكر استماعكم الدائم للعيادة القانونية وكذلك راديو رمز صوت المرأة اليمنية. أنا محي الدين يحيى، ألقاكم في الحلقات القادمة وفي الجزء الثاني من حقوق المرأة السجينة في اليمن أو حقوق السجينات بشكل عام. أشكر هشام عيسى مرافق الرحلة. حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.